بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عنوان محاضرة هذا الأسبوع: كتاب الله عليكم. وهذه الكلمة القرآنية الجليلة هي جزء من الآية 24 من سورة النساء، وسياقها كالتالي: هو قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. إذن هذا هو السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة القرآنية التي نجعلها محور درسنا في هذا الأسبوع. قال صاحب النكت والعيون: كتاب الله عليكم فيه ثلاثة أوجه. أحدها أن معناه حرم ذلك عليكم أو حرم ذلك عليكم كتابا من الله، والثاني معناه إلزموا كتاب الله، والثالث أن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلونه وتحرمونه. إذن هذه الأوجه الثلاثة كلها محتملة في تفسير قوله تعالى: كتاب الله عليكم. وجمع هذه الأوجه الإمام ابن كثير فقال: وقوله كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وبهذا يظهر لنا أن هذه الكلمة تضمنت الوصاه من الله تعالى بكتابه، هذه وصية من أجل موص بأعظم موص به، أجل موص وهو الله، بأعظم موص به وهو كتابه الكريم. وكيف لا يكون الموصى به بهذه المنزلة وهو كلام رب العالمين؟ لو أن ملكا من ملوك الأرض كلمك لأصغيت إليه، ولو قيل لك بأن الملك الفلاني يستدعيك ليكلمك استعددت إلى ذلك أو لذلك أتم الاستعداد وشعرت في قلبك بنوع من الهيبة ومن الرغبة ومن الإقبال، فإذا جعل يخاطبك رهفت سمعك وطأطأت رأسك وفتحت وشرحت صدرك. هذا لو قيل بأن ملكا من ملوك الدنيا سوف يكلمك، فكيف والذي يكلمك في القرآن هو ملك الملوك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولذلك جاءت النصوص كثيرة وكثيرة جدا تأمر وتحث على العناية بكتاب الله من جميع النواحي، وجاءت معها نصوص أخرى ترهب وتزجر عن الإعراض عن كتاب الله أو هجره أو الزهد فيه. والآيات والأحاديث في هذا سيان، هناك جملة كبيرة من الآيات وهناك جملة كبيرة من الأحاديث. وأود في درس هذا اليوم أن نقف مع آيات من كتاب الله الكريم تصب في هذا المصب وتبين لنا عاقبة الإعراض عن كتاب الله وتشير إلى عاقبة العناية به، كما أنها تأمر وتحث على الاستمساك به، وأننا سوف نسأل عن هذا الكتاب بين يدي الله يوم القيامة. هذه الآيات هي من سورة الزخرف، وفيها يقول مولانا سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه الآيات آيات عظيمة، ونقف معها آية آية لاستجلاء بعض ما دلت عليه، ألا وهو الحث على عناية بك. إلى تطبيقه، هذا هو معنى يعشو عن ذكر الرحمن، يعرض ويتغافل ويتعامى. فكتاب الله لا يهتم به ولا يقبل عليه ولا يعتني به، وإنما يعرض عنه والعياذ بالله. فهذا مصيره خطير جدا، وهو المبين في قوله تعالى: نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذه الآية كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله أبصاره. الذي يعرض عن كتاب الله عقوبته أن الله يقيض له قرينا يضله ويزين له الباطل ويظهر له الحق على خلاف ما هو عليه. من أعرض عن كتاب الله بعد وبعد أن علم وجوب اتباعه والعمل به فإن الله يسلط له شيطانا يقول له قرينا أي ملازما لا يفارقه. فقال وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أو ويحسبون أنهم مهتدون. انتبهوا انتبهوا لخطورة الأمر. هؤلاء القرناء ماذا يفعلون بأصحابهم؟ يصدونهم عن السبيل، السبيل الذي أمر الله تعالى باتباعه وأن هذا سبيلي وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا السبيل الذي أمرنا الله تعالى باتباعه وأمرنا بالثبات عليه حتى نلقى الله عليه، هذا القرين يصد صاحبه عنه ويمنعه من سلوكه فلا يتمكن من سلوك الطريق إلى الله. وزيادة على هذا يزين له ما هو عليه من الانحراف عن هذا السبيل، لأن السبيل الموصل إلى الله واحد كما في الآية الكريمة وكما في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، كما في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا وخط على جنبتيه خطوطا قصيرة فقال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهذا الذي أعرض عن كتاب الله وترك كتاب الله وزهد في كتاب الله ماذا يكون مصيره والعياذ بالله؟ يصده القرين عن الطريق الذي ينبغي أن يمشي عليه والذي يوصله إلى رضوان الله، ثم يسلك به أحد الطرق الجانبية التي تؤدي به إلى الهاوية ويظن هو أنه على طريق صحيح ويحسبون أنهم مهتدون وعلى طريق، وهذا الطريق باطل لكن هو يحسب ويظن أنه على طريق صحيح وأن الذي هو عليه هو الصواب. وإذا سمع من ينبهه أو يلفت انتباهه إلى الطريق الصحيح أعرض عنه وربما يعني اشمأزت نفسه من كلامه وربما آذاه بالقول أو الفعل، كما في آية أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا من أخطر ما يكون، لأن الذي يكون على طريق باطل ويعلم أنه على طريق باطل هذا أفضل بكثير ممن يكون على طريق باطل ولا يعلم ذلك. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وفي آية أخرى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. انتبهوا انظروا إلى خطورة هؤلاء القرناء. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما يستقبلهم من الأمور مما يعزمون عليه مما هو معصية لله وإغضاب لله، تزين لهم هذه الأمور. ما ليش هو يكون مقدم على ربا والعياذ بالله فلا يقوم الواعظ في قلبه ولا يستفيد من وعظ غيره، بل يحب ذلك الأمر على كونه مهلكا ومورد هلك يحبه. لماذا؟ لأن القارين زينه له. وشنا وقع الربا؟ مش هذا هو الربا بعد اللي محرم؟ ما فيها بس يدير الدار من الربا ويدير السيارة من الربا ويأكل الدار من الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا، ومع ذلك هو يزين له الربا. نص واضح، لعن الله آكل الربا. هذا الأمر لا يحتاج إلى كبير تفسير، ولكن لشدة ضلاله ولتسلط القرين عليه يزين له أمره. المرأة متبرجة لا تتزين بالحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتبرجة وقال لعنوهن فإنهن ملعونات، ومع ذلك يحل لها أن تذهب وتأتي وتتكلم وتقوم وتجلس ولا تشعر بأدنى حرج في قلبها. هذا علامة على أن الشيطان والقرين زين لها ذلك. وهكذا قيس، فهذا مصير كل من أعرض عن كتاب الله. من جاءه كتاب الله وجاءته أوامره وجاءته نواهيه فهمشه وجعله خلفه ظهرية واقتصر على تجميل الرفوف به وتزويق الجدران بآياته، هذا هو مصيره والعياذ بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم، إذا خاطبت واحدا منهم ووجدته قد زين له ما هو عليه من مخالفة الأمر وفعل النهي. يقول لك اش فيها كاع؟ لا انتم تزيدوا في انتم تتشددوا. اشنا هي تيزين لهم البدع وتيزين لهم المعاصي؟ اشنا هي قراءة القرآن جماعتان؟ اشنا هي يدير الانسان العزاء يدير 3 ايام يدير 40 يوم يدير؟ مع ان الامور واضحة، اللي بدعة بدعة واللي معصية معصية واللي طاعة طاعة، ولكن تجد مشكل في مناقشتهم. وكثير من الناس في مناقشة امثال هؤلاء يحار، لان الحق ابلج بين ومع ذلك لا يتبناه المخالف. من الأسرار في ذلك أن معه قرينا يصده عن الحق ويزين له الباطل، فيحسب نفسه أنه مهتدي ويحسب نفسه أنه على خير. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا طيلة الحياة الدنيا يحسب نفسه أنه مهتدين وأنه على حق، حتى إذا أفضى إلى يوم القيامة وجاء ربه في قراءة حتى إذا جاءنا، وفي قراءة أخرى كذلك متواترة جاءنا، فعلى القراءة الأولى جاءنا أي هذا الذي أعرض عن ذكر الرحمن، وعلى القراءة الأخرى جاء ومعه قرينه. حتى إذا جاءنا أو جاءنا أي وافى الله يوم القيامة، ماذا يحصل له؟ يتبرم بذلك الشيطان وبذلك القرين، ويود لو أنه كان بينه وبينه أمدا بعيدا. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يتمنى من خالص قلبه لو أنه كانت بينه وبين ذلك القرين أكبر مسافة. وبإمكان المرء أن يتفادى هذا من الآن من الدنيا، بإمكانه. والسبيل إلى ذلك هو الإقبال على كتاب الله والعناية بكتاب الله بكل أوجه العناية. أما في هذا الموقف فلا يملك هذا الأمر، بل يلازمه ذلك القرين ويبقى معه ويكون لاصقا به فيتشاءم به ويصيبه بسببه من الحزن ومن الأسى ومن العذاب الشيء الكثير. فبئس القارين أي بئس القارين كنت لي في الدنيا، يتبرم منه ويود لو أنه كان بينه ما بين المشرقين أي ما بين المشرق والمغرب.
المقصود بالمشرقين المشرق والمغرب، وهذا من أسلوب العرب كقولها القمرين، وتقصد بهما الشمس والقمر. إذن يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي يا ليت بيني وبينك من البعد كما بين المشرق والمغرب، لأن هذا يعني الاقتران جر عليه الويل وجر عليه العذاب وجر عليه المواقف المخزية يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. روى عبد الرزاق في تفسيره عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تعالى إلى النار، فذلك حين يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعوذ بالله من هذا المصر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من قرناء السوء من الجن ومن الإنس. قرناء السوء أيها الإخواني أيها الأخوات، إذن هذا مصيره. وربما قال من كان على هذا الحال حين يسمع هذا الوعيد الذي يزلزل القلوب ويقشعر له الجن ويقف له الشعر، ربما قال حين يسمع هذا: هذا مصير كثير من الناس، وإذا عذبنا مع القرآن فنحن كثيرون ونحن مشتركون في هذا. لماذا؟ لأن المصيبة إذا عمت هانت، المصيبة إذا همت عانت، فنفى الله تعالى ذلك وقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب وكونكم بالمئات، أيقنوا أن هذا لن ينفعكم. لئن كان هذا ينفع المرء في الدنيا فإنه لن ينفعه يوم القيامة. هذا موجود في الدنيا، من ابتلي بمصيبة يحب أن يسمع أخبار من ابتلي بمثلها، ويحب أن يجالس شركاءه في المصيبة. ولذلك قالت الخنساء وهي ترثي أخاها صخرا: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي. تقول يعني كل ما كانوا الناس التهمة اللي مات لها باها واللي مات لها خوها واللي مات لها ولدها، والتهمة تيبتو على موتهم، وكل هيران اللي مات لها خويا كون راه قتلت نفسي. ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. إذن هي تسلي نفسها عن المصاب بماذا؟ بالتأسي والاقتداء بمن أصيب بمثل مصيبتها. هذا موجود في الدنيا. ولذلك من ابتلي مثلا بالدين، مثلا تجارة وخسارة تجارة، فيحب أن يسمع من الناس أخبار من خسروا، ويجلس مع الناس الذين يحدثونه بذلك ويقولون له: فلان حتى هو يعني صفقة تجارية تكثر بالملايين خسرها، وفلان كذلك قيامة فلا ينفع المعذبين أنهم مشتركون في العذاب مع غيرهم، أعاذنا الله وإياكم من عذاب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب. وكأن بالنفوس المؤمنة قد زلزلت، وبالقلوب الحية قد اضطربت، فقال أصحابها بلسان واحد: ما السبيل إلى النجاة من هذا المصير المشؤوم؟ يا ربنا كيف ننجو من هذا؟ كيف نسلم من هذا الشر؟ كيف نتوقع هذا المصير؟ يا ربنا والله إنا نشهدك أننا نخافك ونخاف عقابك ونخاف بطشك ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونشهدك أننا نريد رضاك ونريد ما يرضيك وما يقربنا منك.
فكل نفس مؤمنة حين تقرأ هذه الآيات يجأر لسان أصحابها بهذا القول أو بمثله، فيأتي البيان القرآني ويأتي التفريج الإلهي، فاستمسك بالذي أوحي إليك. انتبهوا إلى عطف هذه الآية عما قبلها بحرف الفاء، لم يكن العطف بالواو واستمسك، ولم يكن العطف بثم ثم استمسك، ولكن كان العطف بالفاء فاستمسك. فأفاد العطف بالفاء أمرين اثنين: الأمر الأول ترتيب ما يأتي على ما مضى، بمعنى أن سبيل النجاة من هذا المصير الذي ذكر هو الاستمساك بما أوحى الله إلى نبيه. انظروا إلى الإعجاز في أسلوب القرآن، وانظروا إلى أسلوب القرآن كيف يأخذ بمجامع القلوب. فاستمسك، أي كأن القرآن يجيب السائل. السائل حين قرأ ما سبق قال: ما السبيل إلى النجاة من هذا؟ فجاء الجواب: فاستمسك إذا كنت تريد النجاة. يعني القرآن كأنه يخاطب من يقرأه، وهذا من إعجازه. انظروا وتأملوا معي صدر سورة غافر: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، العزيز أي القوي الكامل في قدرته، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها فلا يظلم أحدا. فالذي يسمع هذين الاسمين يأخذه الخوف والرهب والخشية، فبمجرد أن يقوم هذا الشعور في قلبه يقرأ بعدها: غافر الذنب وقابل التوب، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، عفوا العزيز العليم، العزيز أي القوي القادر، والعليم الذي يعلم كل ما أنت عليه ويعلم كل أحوالك وأقوالك وأفعالك، فهو يعلم ذلك كله، وهو مع هذا قادر عليك أتم القدرة. إذا الذي يسمع هذا الأمر لا شك يستولي على قلبه الخوف والرهب الشديد، بعدها مباشرة يأتي قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، فتطمئن النفس، ويعلم المرء أنه مهما كان مقصرا في جنب الله، مهما كان بعيدا عن دين الله، فإن الله تعالى يقبل توبته ويغفر زلته. فربما تسمع النفس هذا الوعد الكريم وهذا البيان يعني المليء بالتفاؤل والتبشير، فربما ركن إلى التساهل وقال: الله غفور رحيم، ما عليش إلا قصرت في هذه ولا تركت هذه، الله غفور رحيم. يأتي بعدها شديد العقاب ذي الطول. انظروا إلى الأسلوب وإلى ترابطه. هكذا هذه الآيات: فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا هو الجواب لمن سأل عن سبيل النجاة من ذلك المصير. والفائدة الثانية في عطف هذه الجملة بالفاء هو إفادة التعقيب، وأنه ينبغي أن يسارع العبد إلى هذا الاستمساك، فهذا الاستمساك أمر واجب على الفور، ولا يرخص لأحد أن يتساهل فيه، ولا يمكن لأحد أن يقول: أنا إن شاء الله سوف ألتزم وسوف أستقيم بعد أن كذا، وبعد أن يتجاوز سن 20، وبعد أن أتزوج، وبعد أن ييسر الله لهذه التجارة. لا، هذا الاستمساك فوري. لماذا؟ لأن من عرض عن ذكر الرحمن قيض له القارن، والقارن يضله، إذن يتجب المبادرة، تجب المبادرة، لا سبيل إلى التلكؤ ولا سبيل إلى التعثر.
ولا سبيل إلى التردد. تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على الفور، ولا ينبغي لأحد أن يرجع ذلك ولا أن يتأخر فيه، ومن فعل كان على خطر عظيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إن بمجرد الإعراض يكون التقييد، فمن يستطيع هذا ومن يقوى على هذا؟ أنت تسوف وتقول سوف أستقيم سوف ألتزم وتعرض عن كتاب الله إلى الأجل الذي حددت، فلا يأتي الأجل إلا وقد قيض لك القرين وزين لك الباطل وأظهر لك الحق بمظهر سيء، فمتى إذن تتوب إلى ربك ومتى تثوب إلى رشدك؟ الأمر خطير يا إخوان، الأمر خطير يا أخوات جدا جدا. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل يعني التأجيل ولا التأخير أبدا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا هو الأمر الثاني الذي يفيده العطف بحرف الفاء دون ما سواها من الحروف، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ولا شك ولا ريب أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته من باب أولى، الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر لأمته من باب أولى. فكما قال سبحانه يا أيها النبي اتق الله، فهذا أمر الأمة بتقوى الله من باب أولى. فالآية إذن فيها أمر للأمة بالاستمساك بما أوحى الله إلى نبيه وهو القرآن العظيم. الحمد لله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. ثم قال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك، أي هذا القرآن تذكير لك ولقومك، وكما قال المفسرون تخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم، تخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم، وهذا كقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فالمسألة هي مسألة بداء، فأول من يبدأ بذلك هم يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم أول من تلقى هذا الأمر، وإلا فالواجب قائم بالنسبة لكل من وصل إليه. فقال سبحانه وسوف تسألون، قال ابن كثير أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وسوف تسألون أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. انتبهوا بارك الله فيكم، الآية أكدت ولم فقط تذكر بل أكدت أننا سوف نسأل عن هذا القرآن وعن استجابتنا لهذا القرآن وعن عملنا بهذا القرآن، سوف نسأل عن ذلك كله. والسعيد من أعد للسؤال جوابا، والشقي من بقي معرضا عن القرآن حتى فجأه السؤال فكان جوابه سلبيا والعياذ بالله. وكما قلت الآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، والسنة أكدت هذا الباب والأحاديث فيه كثيرة، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا بلى، قال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. انظروا إلى تأكيد السنة الأمر بالتمسك بكتاب الله. وقال عليه السلام إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا
كتاب الله وسنة نبيه. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الوصية بكتاب الله متضمنة للوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن لا ينفك عن السنة، فإن السنة هي التي تبينه وتقربه وتوضحه وتفسره وتفصله. دائما الوصاة بكتاب الله تشتمل في طياتها على الوصاة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا انفصال عند مسلم بين القرآن وبين السنة. ولذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم من فصل بينهما ومن فهم فهما معكوسا، فقال عليه السلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا لا يقبل في شرع الله أبدا، أن نفصل القرآن عن السنة وأن نقول إنما نحن متعبدون بكتاب الله دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ فاحش، وهذا يصطدم مع نصوص القرآن ومع نصوص السنة. ألم يقل الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يقل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل: وإن تطيعوه تهتدوا؟ فالقرآن هو الذي أمر باتباع السنة وبين أنها وحي، كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا مجال إذن للتفريق بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. وأرجو من الإخوة والأخوات المستمعين أن يربطوا هذا الحديث بآية الباب وبالنص القرآني أو الجملة القرآنية التي جعلناها منطلقا في هذا الدرس: كتاب الله عليكم. انظروا إلى تفسيرها في السنة: وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. أيها الإخوة والأخوات في الله، أليس من الجدير بنا بعد سماعنا لهذه الباقة العطرة من آيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أليس من الجدير بنا والحري بنا أن نقبل على كتاب الله وأن نعتني به بكل وجوه العناية؟ الجواب: بلى والله، هذا حق علينا، وهذا أقل ما نقوم به تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقبل على تلاوته، وهذا من العناية به. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. انظروا إلى هذا الجزاء العظيم لمن اعتنى بتلاوة كتاب الله وحرص على تلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله، قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. تدرون أين تفسير هذه الآية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يفسرها لنا حديث شريف. هذا الحديث هو قول عليه السلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حسنة حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني بكل حرف لك عشر حسنات. الواحد منا لا يستشعر هذا الأجر العظيم، مع أننا أحوج ما نكون الحسنات، نحن في حاجة عظيمة للحسنات، لأن العملة الصعبة يوم القيامة هي الحسنات، ولا شيء إلا الحسنات، ويكون التعامل بالحسنات، وإنما توضع في الميزان الحسنات والسيئات. فلا ينفعك درهم ولا دينار ولا دولار ولا مسكن ولا مركب ولا أي شيء من متاع الدنيا، ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من عليهم ظلمة فليتخلص منها من قبل أن يأتي يوم ليس فيه إلا الحسنات والسيئات. فالذي يعلم أن بعده يوما مقداره 50,000 سنة لا يكون فيه التعامل بالحسنات والسيئات، ولا يكون ولا تكون النجاة إلا بالحسنات، بالله عليكم لا يحرص عليها. وهذه طريق ميسرة للاستكثار منها، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بمعنى كل حرف عندك فيه عشرات الحسنات. شو هي الفاتحة شحال فيها من حرف؟ أما إلا قرأت البقرة، أما إلا قرأت، ولذلك الإنسان لا يفطر ولا يزهد في هذا الخير. ما الذي يجعلك تزهد؟ هل ضمنت دخول الجنة؟ ولو أنك ضمنت دخول الجنة والنجاة من النار، هل ضمنت رفعت الدرجة الرافعة في الجنة؟ إذا لماذا تزهد في كتاب الله؟ ولماذا تزهد في تلاوته؟ والله هذا الحديث وهذه الآية الكريمة كافيين ليجعل المرء لا يضع المصحف من يده، ولولا الحقوق يعني الأخرى التي تتعين، والله لكان أداء كافيا للمؤمن في حياته، يصلي الصلوات ديالو ويهز المصحف وبايري عمر الحسنات. وقراءة كتاب الله تبارك وتعالى لا تكون بالطريقة التي يقرأ بها سائر الكلام. كلام الله تبارك وتعالى له طريقة خاصة في قراءته، وله قانون يضبط هذه القراءة، وهذا القانون الذي يضبط هذه القراءة أوجب الله تعلمه، كما قال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. قال العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بمهل وتبيين، والترتيل جعل الشيء مرتلا أي مفرقا، وأصله من قولهم تغر مرتل، وهو المفلج الأسنان أي المفرق بين أسنانه. هذاك اللي يكون أسنانه مفلجين مفرق، كاين واحد الفرق بيناتهم، تيتسمى ذاك الثغر، يعني ذاك الفتحة ديال تفمه تتسمى مرتلة، لأنه كاين ذاك التفريق بين السنان، أي المفرق بين أسنانه تفرقا قليلا بحيث لا تكون النواجذ متلاصقة. وأريد بترتيل القرآن ترتيل قراءته، أي التمهل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع، مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع. إذن هذا هو معنى الترتيل، أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه. ولذلك عرف علماء جويد هذا العلم بأنه إعطاء الحرف حقه من الصفة وحقه من المخرج ومستحقه من الصفة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقا، أو كما قال ابن الجزري. إذن هذا العلم واجب، ولذلك أمر به تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن هنا قال ابن الجزري: والأخذوبي جويد حاتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. فهذا العلم واجب، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم تجويد كتاب الله، ولا يجوز أن يقرأ كلام الله كما يقرأ سائر الكلام. ثبت في سنن سعيد بن منصور أن رجلا قرأ على عبد الله بن مسعود قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال له ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له الرجل: وكيف أقرأكها يا
يا عبد الله بن مسعود أو يا أبا عبد الرحمن كيف أقرأكها؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين مدها، وهذا هو المد المتصل وقدره ست حركات. فهذه المعلومات هي التي تدخل في علم اسمه علم التجويد، وهذا العلم يسره علماؤنا وقربوه وبينوه، ويجب علينا أن نقبل عليه وأن نتعلمه وليسنا مخيارين في هذا الواجب. وأكد من العناية بكتاب الله العناية بحفظه، وكلما استكثرت من حفظه كلما كان خيرا لك. ويكفي في الحرص على هذا أن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تبلغها. الجنة كما لا يخفى عليكم 100 درجة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، مخلوق عظيم جدا، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها 100 درجة. مصعد هذه الدرجات هو القرآن العظيم، بقدر حفظك منه بقدر علو منزلتك في الجنة. يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتيل، ماذا انت اقرأ وطلع إلى وقف صافي يوقف، انظروا إلى الشوق الذي سيقوم في القلوب. والله إني استشعر نفسي قائما بين يدي الله يوم القيامة، وأرى الذين يرتقون في الدرجات، وأنا ليس حفظي في القرآن إلا 5 أجزاء أو 10 أجزاء، والباقون ختموا كتاب الله فارتقوا إلى أعلى الدرجات. والله هذا غبن وحسرة عظيمة. باش ما أنت غادي وتقرأ باش ما يقال اقرأ ورقة ورتين، يعني تتقرأ بالترتيل وتتقرأ يعني بالطريقة اللي كنت كتقرأ به في الدنيا، بدك تجويد وبدك تحسين الصوت وبدك وانت غادي، اللي مشى البقرة وصل، اللي مشى اللي فات وصل العمران، اللي كاع ختم ذاك الربع الأول، اللي مشى كذا، اللي وصل حتى الناس سعدات، وهذا في الدرجة الرفيعة. تصوروا معايا هذا الموقف يوم القيامة، الإنسان غادي وتيقرأ، يقال له اقرأ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أغادي وأعوذ بالله أن أقف يوم القيامة عند هذا القدر، وأسأله سبحانه وتعالى أن أقف عند صورة الناس وسائر السامعين وسائر من قال آمين. إذا الإنسان لا يغبن نفسه، لما تغبن نفسك أيها المسلم، ولما تغبن نفسك تغبني نفسك أيتها المسلمة؟ فالله الله في كتاب الله، ومن أعظم العناية بكتاب الله العمل به. فكتاب الله لم ينزل ليتبرك بتلاوته فقط، ولكن نزل ليكون دستورا للفرد وللأمة، وأن يكون هو الأصل في كل الأقوال والأفعال والسلوكيات، وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على الأمة حكاما ومحكومين ذكورا وإناثا، في إطار الفرد وفي إطار الأسرة وفي إطار المجتمع وفي إطار كل مرافق المجتمع. كتاب الله ينبغي أن يكون هو الدستور، ولذلك قال سبحانه كتاب الله عليكم، وجاء هذا الجزء من الآية في سياق بيان المحرمات في النكاح، فبين ما يحرم وبين ما يحل وقال كتاب الله عليكم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أحلوا حلاله وحرموا حرامه، ولسنا مخيارين في هذا كذلك. ولذلك قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلا يجوز اتباع الأهواء في أقوالنا وفي أفعالنا وفي قوانيننا وفي كل شؤوننا، يجب أن نتبع كتاب الله، هو الدستور
وهو المنهاج. ومن أعظم العناية بكتاب الله تعليمه للغير، أن نعلم القرآن للناس، نعلمه للأقارب، ونعلمه للجيران، ونقيم حلقات القرآن في بيوتنا وفي كل الأماكن. كل بيوت ينبغي أن يسمع على دوي كدوي النحل، وكل من آتاه الله علما في هذا الباب فإنه يعلم كتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما بلغ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله هذا الحديث، جلس في المجلس 40 سنة يعلم كتاب الله حتى توفاه الله. آثر هذا العمل على كل الأعمال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنعلم القرآن لأقاربنا، ونعلم القرآن لجيراننا، ونعلم القرآن للناس في العالم كله. والله البشرية أحوج ما تكون تعلم القرآن، والقرآن هو الذي ينقذ البشرية مما تتخبط فيه من الشرور ومن الظلم ومن انتشار يعني الهرج والمرج والفتن والضلال العريض. لا منقذ من هذا كله إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك هذا، وبه أنقذ الله تبارك وتعالى البشرية حين أنزله. البشرية حين أنزل الله كتاب الله نقتهم الله، عربهم وعجمهم كما صح بذلك الحديث. لكن لما نزل النور وجاء القرآن أشرقت يعني الأنوار وأضاءت الأرض واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن أعظم ما يدخل في ذلك أن نعلم القرآن أولادنا، اللي أعطاها الله واللي أعطاها الله شي وليد لشي ابن يعلموا القرآن واحفظوا القرآن. لنفرض كاع حنا هذيك الأم ولا ذاك الأب ما استطع شيخ يختم القرآن، يلا مثلا كتاب لا يحفظ في حياته غير ربع القرآن فقط، مثلا غير من ياسين تال الناس، ولا غير من غير 20 حزب، غير 10 الأجزاء. ولكن أعطاه الله وليد ولا أعطاه الله بنية، إيوا ينشدو يحفظ القرآن. هذا راه أمر عظيم جدا، ورد فيه حديث جعله مسك الختام. وهذا الحديث في الحقيقة والله حديث عظيم وينبغي التأمل فيه. ذلكم الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى شكون؟ صاحب القرآن، يعني اللي ندر حياته لحفظ القرآن والعمل به، بالليل تيصلي به وبالنهار يحكم به ويعمل به في نفسه وفي أسرته وفي المجتمع. هذا اللي ندر حياته للقرآن، انظروا إلى جزاء يوم القيامة. قال عليه السلام: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع. هذا مراسيم في يوم القيامة أمام الملأ، أمام الملأ، هذا تتويج يوم القيامة، تتويج من رب العالمين. نسأل الله تعالى يجعل جميعا من أهل هذا التتويج، اللهم اجعلنا جميعا من أهله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا جميعا من كان هذا مصيره. اللهم اجعلنا جميعا من كان هذا مصيره. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه، هنا الشاهد، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أن لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكما القرآن، بتعليم ولدكما القرآن. فهنيئا لمن رزقه الله ولدا ذكرا أو أنثى فعلمه القرآن وحفظه القرآن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لحفظ القرآن والعمل به. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. آمين. أقول هذا الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.